مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بإذن الله تعالى في برنامجكم بين قوسين. في برنامجكم بين قوسين نستطلع أهم ما جاءت به العناوين والمنشطات الرئيسة في الصحف اليومية لهذا اليوم، ونبدأ القوس الأول من جريدة الأهرام، حيث هذه المنشطات الرئيسة: رخصة دور العبادة خلال 3 أشهر، حظر إقامتها في العمارات والأراضي الزراعية، نشر مشروع القانون المعدل وشروط البناء، الرفض بقرار مسبب و5 سنوات حبس للمخالفين، تفويض المحافظين في منح تراخيص البناء والهدم. احتجاجا على محطة محمول، أهالي العياط يقطعون طريق الصعيد والسكك الحديدية، احتجاز 20,000 راكب داخل 18 قطارا من وإلى قبلي. ومن جريدة الأخبار وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين والمنشطات: زيادة المعاشات لتتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور، صالح رحل إلى السعودية، والشعب اليمني يهتف الدكتاتور لن يعود، تحديد مصير المجالس المحلية خلال أيام. ومن جريدة الجمهورية وعلى صفحتها الأولى طالعتنا جريدة الجمهورية بهذه العناوين والمنشطات الرئيسية: تعديل وزاري خلال أيام، خروج الجمل وسلامة والنعماني والبردي، وجودة وجورج والعربي، وزارتان للتموين والشؤون الاجتماعية، يوم محاكمة الفقي وغالي، وبلطجية الأزبكية وقتلة الثوار. وزير إعلام مبارك اعترف: صرفنا أموال الفقراء في الحملة الانتخابية. ومن جريدة المصري اليوم وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين: تنشر المصري اليوم أحدث تقرير شرعي، يقصد الطب الشرعي، عبد الحكيم عامر تم حقنه بمادة سامة في الوريد، شرف الفساد ثقافة عامة في مؤسسات الدولة، وثالثهم صالح، بدأنا بزين العابدين ومبارك وثالثهم صالح، الرئيس اليمني في السعودية وابنه يحجز القصر الرئاسي ونائب الرئيس في البيت والشعب يحتفل في الشوارع. من جريدة الدستور وعلى صفحتها الأولى كانت هذه العناوين: لأول مرة لم يزج باسم السلفيين، كتبت الدستور الاعتداء على فتاة سي تي في لن يكون انتكاسة للثورة والوحدة الوطنية، شباب الثورة أسقط النظام البائد، وما يحدث الآن انفلات أمني. الفخراني يقصد المحامي حمدي الفخراني: الحكومة المصرية أنفقت 9 مليارات على توشكا وباعتها ب30 مليون جنيه فقط. أما جريدة الشروق فكتبت على صفحتها الأولى هذه المنشطات الرئيسية: النيابة تطالب أقصى عقوبة ل13 ضابطا وأمين شرطة قتلوا ثوار الجيزة، 15% من المصريين يدعمون الإخوان و10% مع الوطني. الشرطة لن تقبل بالتزوير في الانتخابات المقبلة. العسوي: الداخلية تستطيع تأمين محاكمة مبارك في أي مكان، وسألغي تعيين العمد والمشايخ. أما جريدة الأسبوع كتب المنشطات الرئيسية في صفحته الأولى الأستاذ مصطفى بكري: 150 مليار جنيه لمبارك وولديه و15 مسؤولا سابقا ب13 دولة أجنبية، احذروا المؤامرة، مخطط لإرباك مصر والثورة بنشر الفوضى ودعاوى التقسيم ل3 دول، الداخلية تعلن الحرب على البلطجية، وإسرائيل تكلف سفيرها السابق بملف إشعال الفتنة في مصر. ماذا وراء تهديدات نتنياهو بإعادة احتلال سيناء؟ أما من جريدة الوفد فهذا آخر ما نستعرضه في هذه المنشطات الرئيسية: الوفاق القومي يتهم مرشحين للرئاسة بتلقي أموال من الخارج، الفقي وغالي أهدر أموال الدولة في الدعاية لمبارك، النيابة الوزيران انتهكا القيم المتعلقة بشرف الوظيفة، اتهام نظيف بإنشاء 6 شركات معلومات يديرها أفراد أسرته. شاهيناز تؤكد سلامة ذمتها المالية، وعبلة تطلب رفع التحفظ. جراحة في مخ الرئيس اليمني الهارب. من هذه الجراحة نختتم هذه المنشطات الرئيسية والتفاصيل بعد فاصل قصير. كونوا معنا في بين قوسين. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل السريع. أسعد أن أكون معكم في بين قوسين مع ضيفي في الأستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بركات، الكاتب بمجلة الوطن العربي. أهلا بك أستاذ مصطفى.
أهلا وسهلا بحضرتكم.
منورنا في بين قوسين.
ربنا يخليك.
اسمح لي أن نستعرض بعد العناوين والمنشطات، أن نستعرض تفاصيل بعض هذه الأخبار والعناوين من الصحف القومية والصحف الخاصة في مصر. نبدأ من جريدة الأهرام وعلى صفحتها 3، اللواء ممدوح شاهين: الفصل في المجالس المحلية قريبا، ولم تتم إحالة أي إعلامي للقضاء العسكري بسبب فكر أو رأي. في نقطتين طرحهم اللواء ممدوح شاهين. الأولى المجالس المحلية، وأن هناك نية لإلغاء هذه المجالس أو فض هذه المجالس المحلية، وخاصة أنها هي الممثلة للحزب الوطني المحلول. والنقطة الأخرى هو أنه لا إحالة لأي إعلامي للقضاء العسكري بسبب فكر أو رأي. نتكلم عن نقطتين
بالضبط. حضرتك هو كلام اللي هو ممدوح شاهين كان واضح جدا بما يخص المجالس المحلية، رغم الحقيقة أنه جه متأخر. مطلب حل المجالس المحلية بدأ بدري جدا، وده كان المفروض يعقب حل الحزب الوطني، لان هي اعضاء المجالس المحليه دول هم عباره عن مجموعه تابعه او زيول لاعضاء الحزب الوطني الرئيسيين، هم كانوا بيعينون بمعرفتهم معرفه جهاز امن الدوله اللي برضه اتحل. فكان وجود المجالس المحليه ومستمره بوجودها الى وقتنا هذا دي طبعا غلطه في حق الثوره والصور، بس الحمد لله تداركنا الخطا وشكلنا وواصلين ان احنا بننفذ مطالب الثوره بخطوات تدريجيه. وحل المجالس المحليه ده اعتقد ان هو هينهي جدل أصار حول هذه المسألة خلال الفترة الماضية بشدة.
النقطة الثانية،
أما فيما يتعلق بموضوع عدم إحالة الإعلاميين إلى القضاء العسكري، هي رسالة الحياة جت مختلطة نوعا ما في خلال الفترة اللي فاتت بسبب استدعاء المجلس العسكري أو النيابة العسكرية للتحقيق مع بعض الإعلاميين أو بعض الصحفيين بخصوص تصريحات نشرت أو بخصوص تعليقات ذكرت. هو المجلس العسكري كل ما بينشده في خلال المرحلة القادمة هو متخوف من فكرة أي خبر يصير فتنة أو يصير ذعر بين الشارع أو بين الجيش، أو يحصل توقيع بين الشارع أو الشعب المواطن البسيط وبين الجيش. فهو اللواء ممدوح شاهين بيوضح أنه بيدي رسالة تطمينية للإعلاميين، لأن كلنا كنا خايفين الفترة اللي فاتت الحقيقة بسبب مجموعة الاستدعاءات اللي تمت يعني، واعتبرها خطوة الحمد لله ديمقراطية.
هو يعني ديمقراطية. أنا شايف أن بالفعل المجلس العسكري بصفة عامة يعطي حرية ومساحة للإعلام أن يتحدث بحرية كاملة، ولكن هذه الاستدعاءات يعني ربما سببت بعض المخاوف القليلة. ولكن أود أن أقول لك أستاذ مصطفى أنه يجب علينا كإعلاميين أن نتحرى الدقة في طرح الخبر، وأن تكون أخبار موثقة، وهذا يعني ما تعلمناه في المدارس الإعلام المختلفة سواء الصحفية أو المرئية أو حتى المسموعة. لابد من تحري الخبر قبل طرحه.
هو أنا مع حضرتك أن أبجديات المهنة بتقول أن أنا لازم أتحرى الخبر كويس جدا قبل ما أنشره أو قبل ما أتعرض له. بس هو اللي بيتكلم عن المجلس العسكري، هو بيتكلم عن المجلس العسكري مش كجيش، هو بيتكلم عن المجلس العسكري وفي خلط عند الشعب. المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي للبلاد، هو أنا بتعامل معه بصفة السياسية. فوارد جدا ان انا ممكن يبقى ليا بعض الملاحظات بعض الانتقادات، وخاصه ان احنا تحررنا من قيد دكتاتور رحم
بعد 30 سنه
فمش معقول ان انا بعد ما تحررت من القيد دوت هبتدي اعيد صياغه قيود جديده. رغم كده ما ننكرش ان في حصل اليومين اللي فاتوا انفلات اعلامي،
نعم،
نوعا ما. اجتهادات صحفية كانت كتيرة، خلط صحفي، البحث عن منشط بيع على الأرض، ودي كانت الحقيقة أثارت هواجس ناس كتير وتسببت في قلق عند ناس كتير، وخاصة المجلس العسكري أي حاجة تنشر عنه لابد أن يكون متحرر فيها بدقة جدا. وما ننكرش إن هم متعاونين بمؤتمراتهم الصحفية ومداخلاتهم الهاتفية، فطالما الأمور وصلت للمنحة دوت يبقى التوافق في المرحلة القادمة أهم من العمل الفردي.
وخلينا نقول ان لن نتحرى الدقة فقط في طرح يعني اخبار عن المجلس العسكري،
لا طبعا
وانما
لا
عن
لا
كل
طبعا
الناس
كده
وعن
خالص
كل المؤسسات، لابد ان يكون هناك
لابد
تحري في طرح الاخبار.
لابد من ذلك. بس هو اللي حدث خلال الفترة اللي فاتت على صفحات الجرائد هي حالة من الكبت عقبتها فورة ما بعد الثورة، فورة ما بعد الثورة.
طيب تعال نشوف مع بعض في جريدة الاخبار: وزير الداخلية ترحيل مبارك للسجن عندما تسمح صحته، قريبا إلغاء تعيين العمد واختيارهم بالانتخاب في جميع القرى. حول قرار وزير الداخلية أو كلام وزير الداخلية حول ترحيل مبارك، أن هناك تأمين لمبارك ومحاكمته في أي مكان، هل ترى أن الجو الأمني الذي نعيشه الآن يسمح بمحاكمة مبارك بالفعل في أي مكان، سواء في القاهرة الجديدة أو في شرم الشيخ؟
والله حضرتك، هو مشكلة محاكمة مبارك فين بقت إشكالية في مثارة في المجتمع، وناس بتقول لا هنا وناس بتقول لا هناك، ونفس وزير الداخلية مع كامل احترامي لوزير الداخلية في وقت سابق نفى الكلام ده وقال إن الداخلية ما تقدرش تأمن محاكمته. في الوقت الحالي بيقول إن الداخلية تقدر تأمن محاكمته. هو لما حسني مبارك الرئيس السابق أو رئيس المخلوع هو مواطن عادي
بالظبط كده،
ولا يستثنى في اي اجراء، ومن المفروض ان يحاكم على ارض مصر لانه عاش في القاهره وكان يحكم من القاهره، وكما حكم في القاهره وفسد في القاهره يحاكم على ارض القاهره وليس محاكمه استثنائيه بشرم الشيخ، ما دامت صحته وتسمح اجراءات التقاضي الطبيعيه اللي هي المفروض بنوفر له فيها سقف العداله، من حقه انه يدافع عن نفسه، وكمواطن مصري في الوقت الحالي من حقه انه يدافع عن نفسه. بس فكرة ان انا انقل المحكمة في مكان تاني عشان اجراءات امنية ما اعتقدش، يعني احنا الامن لحد ما ابتدت تعاد صياغته، وبدليل ان المحاكمات بتاعة الوزراء نجح جهاز الداخل، نجح جهاز الشرطة ونجحت القوات المسلحة في تأمينها كويس جدا، رغم ان في ضباط قتلة موجودين داخل الاقفاص في المحاكم، ورغم كده الناس ما فتكتش بيهم زي الاعلام مصور او زي الجيش او زي الشرطة مصورت في الفترة دي يعني.
وبرغم ان مبارك ارتكب بعض الجنايات الكبيرة التي يمكن ان يحاكم عليها عسكريا، وانما الشعب قبل بهذه المحاكمات المدنية، ولكنه فرد من افراد هذا المجتمع لابد ان يحاكم كأي فرد من أبناء مصر.
بالضبط حضرتك، هو التاريخ زي هو ما قالها في خطابه: التاريخ يكتب ما لنا وما علينا، والتاريخ سيكتب ما لنا وما علينا كشعب أو كثورة أو كثورة شعب. التاريخ لو كتب إن إحنا حكمناه محاكمة عسكرية باطلة، إحنا عايزين نتخلص من فكرة الحكم العسكري.
لا، هو أنا عاوز أقول لحضرتك أنه في الأصل رجل عسكري،
هو رجل عسكري
ومهنته يمكن رجل أن يحاكم من خلالها
كان
كعسكري.
كان هو الرئيس، لم يفعل،
كان الرئيس رئيس
القادر،
المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
هو لم يفعل شيء في حق المؤسسة العسكرية عشان يحاكم قدام المجلس العسكري. ما قام به حسني مبارك هو وزبانيته هو متعلق بالقضاء المدني، ولا بد ان يحاكم امام القضاء المدني حتى احترمنا الدول الاخرى، نحن دوله بتسير نحو الديمقراطيه حقيقيه.
يبقى اذا لابد ان يحاكم
محاكمه قضاء عادي
كانه فرد عادي
فرد
في هذا
عادل.
المجتمع،
ولو ما معهوش محامي كمان المفروض،
فمش محتاجين هذه الترتيبات الامنيه العاليه،
ولو ما معهوش فلوس انه يوفر محامي، ده لو ما معهوش فلوس يعني
الدوله
توفر له محامي عشان تستوفى الاجراءات القضائيه بتاعته بشكل كامل.
تمام، لانه مديون في 70 مليار دولار. نرجع للخبر نفسه، بيقول تعيين العمد والمشايخ بالانتخاب، هل ترى أن كل شيء في حياتنا دلوقتي يمكن أن يكون بالانتخاب، انتخاب العمد وانتخاب المشايخ؟ هل هذا يعني شيء
الشيء الوحيد
إيجابي؟
الشيء الوحيد الذي سوف يظل في مصر دون انتخاب هو اختيارك لأبيك وأمك.
نعم.
فيما عدا ذلك أو فيما دون ذلك فهو سيخضع للانتخاب، وداعا لعصر الفرد، وداعا لعصر الولاية.
يعني أنت ترى أن الانتخاب هو سيد المرحلة القادمة؟
ده قرار صائب 100%، لازم كل قرية وكل فلاح وكل مواطن يختاروا العمدة اللي يمثله، ويختاروا عضو مجلس الشعب اللي يمثله، ويختار رئيس الجمهورية يمثله. والمفروض كمان أن كان في موضوع الانتخاب ده يتحدد فترة العمدة، يتحدد له فترة،
أكيد هيتحدد مش أقل من أكتر من 4 سنين،
عشان لو أخفق برضه المواطن يبقى عنده فرصة لتغييره والإطاحة بيه، ما يبقاش مفروض عليا من جهاز الأمن، وهو مفروض ما عليا من ساعة ما تولد لغاية يوم ما أموت هو العمدة بتاعي ده.
يعني هو الكلام في الفترة اللي فاتت على ان العمدة هو عين الامن او رجل الداخلية
يعني
في القريتين.
مع احترام لحضرتك ومع احترام كل المشاهدين، هو هل العمدة كان يقوم بما، هل كان يفعل بما يقوم به العمدة كما نعرفه او كما نراه
في الماضي
او كما نراه في الروايات السينمائية؟ العمدة هو مجرد مخبر لجهاز الشرطة.
نعم. طيب ننتقل من العمدة واختياره إلى التعديل الوزاري على جريدة الجمهورية في صفحتها الثالثة. تعديل وزاري خلال أيام، تقسيم التضامن إلى وزارتين للتموين والشؤون الاجتماعية وفصل البحث العلمي عن التعليم. في تعديل وزاري قادم، هل هناك رؤية لهذا التعديل يعني أو عندك فكرة عنه بالضبط مصطفى؟
التعديل الوزاري دوت هو يعني أنا شاكك في يعني ممكن يكون اجتهاد صحفي من الإخوة في الأهرام أو في الجمهورية، لأنه رئيس الوزراء عصام شرف لسه من يومين أكد إن مفيش أي تعديل وزاري.
بس الكلام النهاردة في كل الصحف،
الكلام
وصل دكتور عصام شرف رئيس الوزراء مشاوراتي لإجراء تعديل وتغيير وزاري يشمل خروج دكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية والدكتور فتحي البردعي وزير الإسكان ودكتور ماجد جورج وزير البيئة ودكتور حسن يونس وزير الكهرباء والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ودكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ودكتور نبيل العربي وزير الخارجية بعد تعييني أمينا عاما لجامعة الدول العربية. الدكتور العربي ده شيء معروف،
خروج الدكتور العربي ده شيء معروف، لان
هناك بعض الوزراء
منصبوا اتنقل لجامعة الجامعة،
هم منسوبين للحزب الوطني.
انا شايف ان الخبر المنشور عن التعديل الوزاري هو خبر يعني المفروض كنا نضيف له كده اقاله وزراء الحزب الوطني.
تمام، يعني نتفق،
يعني لو اتفقنا يبقى اقاله وزراء الحزب الوطني.
نعم،
ونعشم في ذلك، لان
وهناك يعني اذا كنا بنتكلم عن الدكتور مثلا دكتور جودة فهو ليس من الحزب الوطني، صحيح ان هو من حزب التجمع،
ليس من الحزب الوطني حزب التجمع،
انما هناك بعض المشكلات في الوزاره.
الدكتور جودة خلال الفتره اللي فاتت يعني مش عايز اتهمه، لان هو الراجل دخل في مرحله حرجه في الوزاره.
نعم.
بعد فتره طويله من المصالحي اهدرها وافسد كل ما بيها من مقدرات اقتصاديه وسياسيه، فمش عايزين نقض حقه، بس هو راجل اخفق.
نعم.
يعني شئنا ما بين اخفق، وياتي على راسهم الواجب اقالته هو الدكتور يحيى الجمل، لان ده بقى مطلب شعبي مش مجرد مطلب سياسي.
يعني يفتحوا النت ويشوفوا الفيسبوك بيقول ايه
بالظبط.
تمام. والدكتور البرادعي او واللواء النعماني، كل دول، وعندنا كمان الدكتور
يعني
حسن
يعني
يونس، كلهم كانوا في الحزب الوطني وكانوا في حكومات سابقه.
مثلا دكتور حسن يونس كانت العله في وجوده، كانت عله بصراحه، وهي
نعم
الا وهي انه ما يمسك في يده بعض الملفات. الدكتور حسن يونس لم يقدم شيئا للكهرباء في مصر سوى قطعها.
لا، وكان في الحقيقه كان له يعني تصريح قبل كده ان هيخفف، يقفل المحلات بدري عشان يخفف
هو
الطاقه والتوقيت الصيفي
هو
والكلام ده.
المحلات ده هو كان ممكن يقفل البيوت الدكتور حسن يونس عشان خاطر المهندس عشان خاطر يراضي النظام.
تمام. ننتقل الى الشان العربي استاذ مصطفى، لان الشان العربي من الامور التي من كما نتحدث عن مصر فيجب ان نتحدث عن اليمن والملف الليبي والملف السوري. فمن جريده المصري اليوم على صفحتها 15، احتفالات في اليمن ابتهاجا برحيل صالح واسقاط النظام، وشباب الثوره يشكلون لجانا شعبيه لحمايه المنشات العامه، مصادر تؤكد بقاء نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري في قصر الرئاسة. حول المشهد اليمني كيف تراه الآن بعد يعني ذهاب صالح إلى
المشهد اليمني
السعودية؟
المشهد اليمني كما أراه هو بالشكل التالي: جامعة الدول العربية القديمة سقطت،
نعم،
وتعاد الآن صياغة جديدة لجامعة الدول العربية
مع نبيل العربي،
مع نبيل العربي، وأول أعضاء جامعة الدول العربية الجديدة مصر وتونس، وكل بلد تتخلص من الدكتاتورة الذي يحكمها سوف تنال شرف الانضمام لجامعة الدول العربية الجديدة التي يقودها نبيل العرب.
تمام.
سقوط الرئيس اليمني ده جه متأخر، وجه متأخر جدا، راجل عنيد، دكتاتور بمعنى كلمة دكتاتور، نفس السيناريو اللي كان عندنا في مصر هو تقريبا كان موجود في اليمن، سيناريو توريث، سيناريو فقر، سيناريو إشاعة الفوضى، اختيار صالح يريد تدمير البلاد، ده كان رافع شعار صالح يريد تدمير البلاد.
وأظن دمرها بالفعل،
وبالفعل دمرها، بس الشعب اليمني شعب واعي ومثقف، ورغم
إن شاء الله تعود اليمن السعيد،
ورغم اتهامه بأنه شعب، بأن دولة، بأن اليمن دولة فاشلة، اليمن دولة فاشلة كنظام وليس كشعب. فهو رحيله ده كان جه متأخر، والحمد لله دي رصاصة الرحمة، الرصاصة اللي مش بها صالح دي رصاصة الرحمة.
نعم. يعني أنت ترى أن المشهد تقريبا يكاد يكون منتهي،
بدأ يفكك، واتصال جون برينان
ولن يعود صالح إلى اليمن مرة أخرى،
كبير أوباما باتصاله بأطياف المعارضة في اليمن واتصاله بنائب رئيس اليمن، ده يبقى مؤشرات ودلالات كلها بتحمل إشارة أن صالح باق إلى جوار صديقه بن علي.
لو انتقلنا إلى الخبر آخر في نفس الصفحة، الخرطوم ترفض طلبا لإيواء أبناء القذافي والجنائية الدولية أدلة قوية على استعانة سيف الإسلام بالمرتزقة، الوطني الانتقالي ينفي نقل رسالة إلى نتنياهو لإقامة علاقات مع إسرائيل. كيف ترى أيضا المشهد في ليبيا الآن؟
المشهد في ليبيا بدأ أكثر تعقيدا من اليمن، وكلما تعقد المشهد كلما جاءت الانفراجة سريعا.
تمام.
فالرئيس قائد الثورة الليبية الذي لا يملك سلطة ولا جاه هو سعى للشعب بكافة الوسائل وبكافة الطرق، وهو على وشك الخروج سواء الآمن أو سواء المغدور، على وشك أنه هو يخرج من ليبيا إن شاء الله، والشعب هو اللي هيقود ثورته وهيكمل ثورته. وفيما يتعلق بالمجلس الانتقالي ورسالة نتنياهو، ادعى حرب إعلامية قذرة بيتبعها نظام القذافي، اعتاد أن يتبعها لتشويه رموز المعارضة كما روج في فترة سابقة حول اتفاقهم على تصدير البترول مقابل حصولهم على أموال ومقابل حصولهم على سلاح ومقابل القيام بحركات انقلابية. فهو نظام اعتاد مثل ترويج هذه الأخبار وهذه المعلومات.
وأعتقد أن كل الأنظمة العربية الديكتاتورية التي قامت الشعوب عليها بثورات قالت أن هناك أجندات أجنبية وهناك أموال تمول،
هناك أجندات أجنبية.
ولن ننسى ميدان
ليبيا
التحرير
ليبيا
يا أستاذ مصطفى،
ليبيا
لو تذكر
ليبيا استثنت من شيء واحد ألا وهو كنتاكي، عشان ليبيا ما فيهاش كنتاكي.
يعني ميدان التحرير لما تقال كنتاكي وتقال إن إيران وتقال إن في بنات من إيران موجودين في
هو الحرس الجمهوري الإيراني يعني متواجد ومنظم والمتين
يورو
والمتين يورو والمية دولار
نفس الكلام بتقال في ليبيا وبتقال في
يعني أنظمة بتهوى وبتسقط، وأنظمة متعفنة تسعى تبحث عن مجد زائف ما زال واحد بعد 42 سنة. ايه حضرتك منتظر منه؟ ايه اللي انت منتظر منه في طريقة التعامل مع الشعب؟
خلاص هو يعني
قدم كل ما لديه.
لا، وهو شعر بأنه تملك الأرض والشعب، فالكل هو في نظري هو أن الكل بالنسبة له عبيد وأنه هو المالك يعني الوحيد.
حضرتك لو بتنصت لخطابات القذافي كتير هو هتعرف أنه مصاب بنرجسية أو نوع من البرانويا النفسية. ده واحد يقف يقول انا ملك ملوك العالم، انا عميد حكماء، انا عميد الحكام العرب. هو بيتفخر انه قاعد على الحكم اديله 42 سنة.
امير المؤمنين.
امير المؤمنين.
طيب، من جريدة الوطن العربي، مجلة الوطن العربي، والقمع لن ينقذ الحكام. في المقال القمع لن يحمي الانظمة، كتب الاستاذ خالد ابو ظهر: النظام يكتب نهايته مع اول رصاصة يطلقها على صدور الثائرين. المقاييس الدولية للديمقراطية والحرية توفر مناخا داعما للثورات، اللجوء إلى السلاح لقمع الثورات يحرم الحكام من خيار الخروج المشرف. الكلام اللي كتبه الأستاذ خالد في مجلة الوطن العربي بيقول أن الكلام ده بينطبق على كل الدول والأنظمة الدكتاتورية. النظام يكتب نهايته مع أول رصاصة، إذا أطلق النظام رصاصة على السائرين خلاص كده كأنها رصاصة ليست رصاصة الرحمة وإنما رصاصة الخلع، يعني
رصاصة الوفاء للنظام.
نعم.
الأنظمة العربية اعتادت رفض أي طلب شعبي منادي بالديمقراطية أو منادي بحقوق الإنسان. للأسف إن إحنا كل الأنظمة العربية بتتشدق بالديمقراطية وتتشدق بحقوق الإنسان، وتأتي وقت تطبيقها تتعلل بحجج واهية، ونصطدم بدكتاتور قابع على الكرسي الحكم يرفض كل من يقول لا ولا. في عندنا في مصر، في تونس، في ليبيا، في سوريا، في البحرين، في الكويت، في اليمن، في كل دول الجوار العربي، ما يحدث هو انتفاضة شعب. الشعب انتفض وقال كلماته في هذه الفترة الحساسة من العالم. هم لم يقتنعوا أن الشعوب العربية نفضت عن ثوبها غبار الدكتاتور، ونفضت عن كاهلها حمل دكتاتور يقبع على في حكمها لأعوام قصيرة وأعوام طويلة. وعندما يخرج الشعب ليتكلم ويبحث عن حقوقه، لو تذكر الثورة المصرية عندما بدأت بشعار عدالة حرية، عيش حرية عدالة اجتماعية.
دي أول شعار أطلقته الثورة في 25 يناير.
لم يكن المطلق سقوط النظام.
نعم. بعد 28 يناير
الأنظمة القومية بتتعامل بغباء وتطلق أجهزتها الأمنية مع أول رصاصة بتطلق، دي بداية
نهاية النظام،
سقوط النظام،
بداية النهاية.
مشهد الدم مشهد مستفز.
نعم
مستفز.
اسمح لي أن ننتقل إلى الشأن المصري مرة أخرى، ومن جريدة الدستور على صفحتها الرابعة، حمدي الفخراني: الحكومة المصرية أنفقت 9 مليارات على توشكا وباعتها ب 30 مليون، إجمالي ما تم بيعه في مصر خلال 5 سنوات يساوي مساحة 5 دول عربية. بننتقل هنا إلى موضوع توشكا. موضوع توشكا اللي تفجر من سنوات كثيرة في التسعينات، بعد كده قالوا أن هذا المشروع الذي كان يقال عنه أنه الثورة التنموية في مصر والنهضة الحديثة في مصر، أصبح يقال عنه أنه أفشل مشروع في مصر. النهاردة بيتكلموا أنه اتصرف عليه 9 مليار وكل العائد اللي جي منه من بيع هذه الأراضي 30 مليون جنيه فقط. كيف ترى هذا المشروع الذي كان يطلق عليه المشروع العملاق؟
والله في بداية التعليق بس نحب نوجه شكر للأستاذ حمدي الفخراني، لأن الراجل ده بصراحة يعني هو تصدر لعدد من وقائع
فجر قضية مدينتي. نعم.
فجر قضية مدينتي، وهو متتبع جيد ليهم الحقيقة. يعني أنا بخشى عليه من أنه أتعرض
لمكروه، ربنا يسلم بإذن الله،
مكروه بسبب جرأته في الأحكام ديت. هو أخيرا راح لمشروع توشكا، ومشروع توشكا ده أنا أقدر أعتبره أنه ده كان مجبرة للقطاع الخاص المصري، القطاع العام آسف. نظام مبارك بحث عن مجبرة يدفن بها أموال القطاع العام التي تم خصخصته. وعندما كنت تسأل عن هذه الأموال، كان الرد المباشر لك هو مشروع توشكا، مشروع توشكا، مشروع توشكا. وما تفاجأنا به الآن، وما نتفاجأ به بعض كشف عن عقد شركة الوليد بن طلال شركة المملكة، والإخفاق البشع الذي تم في توشكا، يثبت لنا أن هذا النظام كان يلعب لصالحه ويلعب بأوراق الأرض لصالحه، لمصالحه الشخصية ولصالحه الشخصي. ليس هناك توشكا يا سيدي، وليس هناك أي مشاريع، ولو كانوا يريدون مشاريع تنموية فكانوا عليهم بممر التنمية للعالم فاروق الباز، أو حتى مدينة زويل الحكومة المصرية بصدد تنفيذ هذه الأيام. توشكا دي كانت لعبة الرئيس مبارك مخلوع، كان بيحب يتسلى كل يوم يروح هناك يتصور في وسط مزارع خضراء، الله أعلم هي في توشكا ولا في أسوان عشان ما حدش متأكد مكان الصورة فين، وظل أخدعوا الشعب بمشروع توشكا.
لا بس هو بالفعل فيه في يعني في الجنوب الغربي لمصر عند جبل العوينات هناك مناطق استصلحها الجيش المصري، فهي دي اللي كان بيروح يتصور فيها
الجيش المصري. بالضبط كده، هو دي الاماكن اللي كان بينزل بطيارته الهليكوبتر يتصور فيها، وتنزل الصوره صفحه اولى في جميع الجرائد الكوميه، حسني مبارك رجل التخدير.
طيب مش هنعلق على الموضوع ده، وننتقل الى جريده الشروق. في عجاله: حماس تغلق معبر رفح لليوم الثاني في انتظار نتائج المشاورات مع القاهرة. 364 فلسطيني مروا إلى غزة، واثنان فقط إلى مصر، ومسؤول مصري: لم نغلق المعبر إلا ساعات لعيوب فنية. موضوع السماح بفتح المعبر ثم إغلاق المعبر
يعني
لساعات.
حضرتك يعني المعبر رفح ده سوف يظل حامل علامات استفهام بين الجانبين المصري والفلسطيني. والحقيقة أنا مستغرب من موقف الإخوة الأشقاء في منظمة حماس من غلق المعبر. ما تم خلال الأيام الماضية وكما أعلنت السلطات المصرية هو غلق المعبر لعدة ساعات بسبب عيوب فنية، موجودة في البوابات الرئيسية بتاعت المعبر. إن حماس تتعند بالشكل دوت وتقفل المعبر تاني ردا على السلطات المصرية، وتتهم السلطات المصرية إن هي مش فاهمة موقفها، وموقف بالنسبة لها مش واضح. اولا هو ما بيقفل المعبر، هو بيقفل المعبر على اهالي غزه وناس فلسطين، هو ما بيقفلوش على ناس مصر. احنا كجانب مصر احنا مش متضررين، بل بالعكس، انت زي ما حضرتك شايف كل الصحف الاسرائيليه وكل الصحف الامريكيه الحمله اللي شنتها على مصر بسبب فتح معبر رفح. ففكره قفل المعبر لمده ساعتين او 3 ساعات او حتى يوم استثنائي في وسط الانفراجه في العلاقات بين الطرفين، ما اعتقدش ان ده يكون سبب ازمه تثار حماس تسيرها وتغلق المعبر بسببها. يعني
هو يعني اعتقد ان المشهد الفلسطيني الان في تحسن كبير بعد المصالحه
بالضبط، يعني المشهد تحسن كبير
الفلسطينيه الفلسطينيه بين فتح وحماس،
النظام
وكذلك
المصري السابق
عوده معبر رفح للفتح،
النظام المصري السابق عقد العلاقه بين الطرفين، جت حكومه عصام شرف وحكومه الثوره وبعض وزير الخارجيه نبيل عربي الحقيقه كان لهم دور مميز
رائع،
ونهم لف
انهى
ملف شائك.
في
ملف شائك.
في يعني في شهور قليله، عن نقول شهر او شهر ونص
اقل من شهر.
يعني استمر على مسافه حوالي 15
احنا
سنه،
احنا لو حسبناها على الارض هي اقل من شهر. انت حضرتك بتتكلم في 3 اسابيع بالظبط.
الملف ده مفتوح من ايام ياسر عرفات،
الملف ده ملف مندمل.
نعم.
من ايام ياسر عرفات، مش مفتوح، ده ملف مندمل.
نعم. نرجع الى جريده الاسبوع، الاسبوع بالعقل قلم مصطفى بكري، كما قرأنا في المنشطات في الصفحة الأولى، من الفوضى إلى التقسيم، تفاصيل الخطة الغربية للقضاء على كيان الدولة في مصر، دفع الأوضاع نحو الاحتقان وإثارة القلاقل وضمان عدم الاستقرار، التشكيك في أهداف الجيش ووضعه في موقف الدفاع، وافتعال الأزمات لجره إلى ساحة الصراع، تعميق أزمة الثقة بين النخبة السياسية وإثارة حالة من التشكيك ودفع الإعلام نحو مزيد من الإثارة. مخطط التقسيم إلى 3 دويلات، نوبية في الجنوب ومسيحية في الوسط وإسلامية في الشمال. هذا الكلام الذي طرحه الأستاذ مصطفى بكري وهذه الخطة الغربية التي يعلن عنها الأستاذ مصطفى بكري، هل ترى أنه يمكن أن يكون لها أصل في الواقع؟
أول حاجة أستاذ مصطفى بكري خلال الفترة اللي فاتت طرح علينا شوية مفاجآت كتيرة، قنابل، أنا بعتبرها قنابل، قنابل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وأنا بنصحه إن هو يعني كان طلع وكيل نيابة من صغره، وكان الموضوع بالنسبة له كان
بس الحقيقة إن هو فجر ملفات خطيرة،
يعني
يعني
هو مجتهد بصراحة وبيجيب ملفات يعجز أي صحفي عن الحصول عنها، ودي بشهادة الجميع.
والقضايا
يعني
التي طرحها للنائب العام،
والقضايا والأرقام السرية، أرقام الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك وعلاء مبارك في بنوك القاهرة، الحقيقة يعني كلنا تفاجئنا الجهد اللي بذله الأستاذ مصطفى بكري فيها في الحصول عليها.
إنما تختلف معاه في تقسيم أو هذه الخطة، مخطط يعني
مخطط التقسيم هي دي، ده حديث ماضي بعيد منذ تحدثت وزيرة الخارجية السابقة كونديليزا رايز عن الشرق الأوسط الجديد، وأذكر أن في عدد من مجلة أطلانتيك اسمه ذا أطلانتيك ماجازين، ده كان نزل في بداية 2009، كان متكلم عن الشرق الأوسط الكبير، وبالفعل كان مقسم مصر ل3 دويلات، لدرجة أنه كان حاطط تصور لشكل العالم اللي هتكون عليه الدولة ديت. بس هي مصر بمنأى عن التقسيم ده، هي ممكن يكون في احداث، في محاولات لاحداث فتنه، محاولات لاحداث وقع بين الشعب والجيش، وده طبيعي بسبب رموز النظام السابق وبسبب مخططات الخارجيه وبسبب ثوره اقليميه مضاده بتدار ضد مصر بتسعى لاجهاض ثورتها، وده معلوم للجميع،
وده كلام كتبه برضو جريده الاسبوع النهارده، بتقول يعني ان في مخطط لنتنياهو وزرع سفيره السابق في مصر لإثارة الفتنة الطائفية داخل مصر.
اسرائيل لن تهدأ ولن تهنأ حتى ترى مصر بشكلها الحديث. لو حضرتك متابع لكل تصريحاتهم خلال الفترة
في تخوف،
في حالة من التخوف، مرة صعود الإسلاميين، مرة صعود الليبراليين، مرة تخوف من اتفاقية كامب ديفيد انها تنقض، مرة الغاز الإسرائيلي، فاحنا اشكالياتنا معهم كتيرة ومعقدة، ومصر هتفضل دايما الشوكة في ظهر هذا
العالم، وان شاء الله مصر لن
تتقسم في ظهر هذا الكيان،
ومصر ستظل شامخة بإذن الله بنسجها
ان شاء الله لن تقسم
وبمسلميها وأقباطها.
احنا مناخنا وطبيعتنا القبلية وطبيعتنا الشعبية، طبيعتنا القبلية في الجنوب وطبيعة الريف المصري في الشمال، هي لن تسمح بهذا، لن تسمح بوجود مثل هذا المخطط
ان شاء الله. من جريدة الوفد وعلى صفحتها 3، الوفاق القومي على صفحتها 1، الوفاق القومي يتهم مرشحين للرئاسة بتلقي أموال من الخارج، اقتراح بحرمان أعضاء الوطني المنحل من العمل السياسي. أستاذ مصطفى، هناك دائما دعاوى للتخوين، يعني حتى الناس لسه ما ترشحوش بالفعل، ده مجرد اقتراحات للترشيح وبنقول ان هم بيتلقوا أموال من الخارج.
والله حضرتك هو المشكلة ان هي مصر الثورة ان شاء الله هتبقى خالية من مخطط التخوين، بس هو التعديل الوزاري اللي كنت لسه حضرتك بتتكلم عليه من شوية والاحتمال الكبير يعني
يتحقق
يودعنا في نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بعد الناس ما نادت ان هي مش عايزة خلاص،
وبعد مكلمات
ومكلماته، والراجل بيعتبر نفسه كالطود الراسخ، قلت هذا الطود الراسخ يستدعي لنا فلول من النظام السابق. يا سيد الفاضل، الثورة اسقطت نظامين، نظام حسني مبارك ونظام المعارضة الموالية لحسني مبارك. هذه المكلمة التي يدراها الدكتور يحيى الجمل جاء بمن؟ جاء بشخص يدعى سامح جازي رئيس حزب متصارع عليه من قديم الأزل. حزب يدعى حزب الأمة يعني، للأسف أنه كان حزب في يوم من الأيام. أتى بمستشار يرأس حزب سابق الجامعة وليس مستشار بالمناسبة.
يعني بغض النظر أسماء علشان ما ندخلش في حوارات
جانبية. لا لا لن ندخل في حوارات جانبية. في النهاية أنه هو يأتي برموز سابقة اعتادت اعتادت مثل هذه الأفعال النظام، ومن قال هذه الكلمات في المؤتمر ومن خون مرشحي الرئاسة ومن اتهمهم. واستكمالا لهذا الخبر هناك في بعض الصحف المتداولة دي أن الاتهام للدكتور محمد البرادعي تحديدا أنه بيتلقي تمويلات من الخارج. تبني نظريه المؤامره وتخوين الغير وبعدين احنا لسه اساسا يعني
لسه الناس ما ترشحتش
رسميا يعني. الناس اللي ترشحت يعني احنا
خلينا الاول
عشنا كل ترشيحات
البرلمان،
ما عندناش ورقه رسميه بتثبت ان محمد البرادعي او عمرو موسى او
حمدين
صباح او غيره من اوسين او عين من الناس اصبح مرشح رسمي.
يعني الكلام عن الاحزاب الجديده لم يصبح له شيء واقع الان، الا يمكن حزبين او ثلاثه هم اللي تقدموا بأوراقهم رسمي.
هم اللي تقدموا الانتخابات رسمي.
الانتخابات البرلمانية القادمة
احنا
لم يعلن عن قوائم
او مكلمة الوفاق القومي تعوضت استباق الحدث. وهذه الشخصيات التي يتم استدعاها للحوار في مؤتمر الوفاق القومي هي شخصيات كما قال المواطن الذي اهان وزير الداخلية على الهواء مباشرة رغم اعتراضنا جميعا على هذا.
نعم
يجلسون على قهوة. هذه الشخصيات لابد ان يجلسوا على قهوة المعشات.
تمام. بيقول اقتراح بحرمان أعضاء الوطني المنحل من العمل السياسي، هل ترى هذا الاقتراح يمكن أن يفعل؟
هو للأسف إن إحنا ما عندناش قانون في مصر يعني يفعل المادة ديت، بس بنعشم إن إحنا نوصل لصيغة توافقية إنه إن الشخص الرموز أو الشخصيات دي فعلا تحرم من ممارسة العمل السياسي خلال 5 سنوات القادمة لعدة أسباب. السبب لعدة أسباب، السبب الأولاني منها إن هذه الشخصيات سوف تحمل نفس الفكر القديم للنظام السابق وسوف تستمر على نهجه، وهي حاليا تحيك المؤامرات للوصول الى مقاعد مجلس الشعب مره اخرى وخاصه في ظل قانون الانتخابات الذي طرح وسمح للمستقلين ان يكتسحوا باغلبيه صحيح.
نعم سيكون لهم يعني يمكن الثلثين
بالضبط.
نعم. في الصفحه الرابعه في الوقت بيقول شرف امام منتدى التحول الديمقراطي، نظام امني جديد لاعاده الانضباط والقضاء على البلطجه والفتنه وتطبيق اليات الحكم الرشيد لمكافحه الفساد ومنع زواج المال بالسلطة. في نقطتين هنا، النقطة الأولى هي يعني التدهور الأمني الذي نعيشه في الأيام السابقة، وهل يمكن أن يعود الأمن والانضباط كما كان أو أفضل مما كان؟ وأيضا النقطة الثانية هي موضوع الفساد الناتج عن زواج المال بالسلطة، الوزراء اللي هم من رجال الاعمال.
بالظبط حضرتك، بس هو انا ليا تعليق صغير في موضوع الامن دوت لان احنا دايما على خلاف فيه في وسط الزملاء وفي وسط المختصين في هذا الشان. سيد الفاضل غياب الامني موجود في مصر منذ عهد مبارك.
اكيد
انت عندما كانت تسرق منك سيارتك اذهب لتعمل لتحرير محضر بقسم الشرطه لن تاتي اليك سيارتك، تسرق شقتك لن تاتي اليك مسروقاتك من هذه الشقه. حالات التحرش كانت منتشره في مصر قبل الثوره، حالات البلطجه منتشره في مصر قبل الثوره. رجال هذا النظام هم من زرعوا فكره البلطجه والبودي جارد حتى الاعلام.
بمناسبه سرقه السياره دي يا استاذ مصطفى، انا حكى لي احد الاصدقاء ان سيارتي عندما تمت سرقتها ذهب الى احد يعني معارفه من الضباط فقال له لا داعي ابدا لعمل محضر شرطه، احنا عارفين المناطق اللي بتسرق. راحوا للمجموعه البلطجيه اللي بيسرقوا قال له ان ضاع مني عربيه شكلها كذا رقمها كذا، قال له اديني ساعه واشوف.
بالظبط.
بعد ساعه قال له هتدفع 10,000 جنيه العربيه هتكون تروح في المكان الفلاني هتلاقي العربيه مفتوحه.
ده كان موجود وانا شاهدت هذه الواقعه بعيني داخل وحده مباحث سرقه السيارات باحد مديريات الامن كي لا يدينش اشخاص بعينهم. في ظل وزاره الداخليه السابقه في عهد المحبوس حبيب العدل.
نعم.
كان يحدث مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات وغاب الأمن الاجتماعي وكان هناك أمن سياسي فقط لا غير. ما حدث لجهاز الأمن المصري هو طبيعي أن يحدث، وهذه أقل الخسائر في عواقب الثورات. نحن لم نحل مؤسسات الدولة مثلما حدث بالعراق عندما حل حزب البحث انهارت الدولة. فالأمور حينما تتعلق بجهاز أمني جهاز باطش غاشم انهار في وقت من الأوقات يسعى بعض المخلصين منه وبعض رجال الشرفاء منه لإعادة صياغته وإعادة منظومته وإعادة تفعيل القانون الخاص بيه وإعادة صياغة طريقة التعامل بين ضابط الشرطة وبين المواطن اللي هي بصيغة توافقية قائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين. أكيد إحنا الأمن هيعود في مصر إن شاء الله، هيعود في فترة بسيطة جدا، لأن المواطن المصري
طب يعني وجهة نظرك أستاذ مصطفى ليه الأمن مش موجود للآن؟
الأمن غايب للآن لأسباب كتيرة.
هل هناك ممتنعين؟
بالفعل هناك ممتنعين، رغم محاولات بعض القيادات في وزارة الداخلية تجذيب هذه الأقوال، لكن بالفعل هناك ممتنعين، وأنا أعلم شخصيات أعلمها بالاسم.
هل يتقاضوا مرتبات يا
أستاذ؟ ويتقاضوا مرتبات من دخول من ضرائب التي يدفعها المواطنين مع الأسف الشديد.
المفترض قانونا يعني نتعامل مع الشخصيات الممتنعة من كبار الضباط
أو
من
صغارهم؟ المفترض قانونا في هذا التوقيت، وعلى السيد وزير الداخلية وعلى السيد رئيس الوزراء وعلى السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبلهم جميعا، الضابط الذي يمتنع عن تأدية مهام عمله ويتقاضى راتبه، الضابط ده ليس له إلا مسارين. المسار الأول إما الاستبعاد الكامل من جهاز الشرطة حالته للمعيش، أو محاكمته عسكرية بخيانة بتهمة خيانة الوطن. ده ملوش حل تاني،
مفيش حل.
لكن الصبر عليهم اصلا اكتر من كده هيخلي الشعب يرفض جهاز الامن. الشعب ابتدى يعيد صياغه اموره في الحياه وابتدى يستغنى عن جهاز الامن، وده خطر.
يبقى هي واحده من الاثنين، يا اما يحالوا الى المعاش، يا اما
يحالوا الى المعاش محاكمات عسكرية.
هل ترى ان في المرحله القادمه سيتم منع اختلاط المال بالسلطه؟
المرحله القادمه لن يتم اختلاط المال بالسلطه، لان الشعب اصبح هو الرقيب. الشعب أصبح هو الرقيب على ماله، ولن يسمح للفاسد أن يصل إلى السلطة. ده دي 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 حضرتك ثق منها. إحنا دلوقتي خلاص الشعب، في كلمة من ضمن القنوات التلفزيونية لحد طالع بيقول 80 مليون مصري خدوا رقم بعضه، هي رنة كل ينزل التحرير. فالشعب عالم ميدان التحرير وعارف ووعي معنى كلمة التحرير.
الشعب ذاق الحرية ولن يعود إلى الدكتاتورية. وأنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بركات الكاتب الصحفي بمجلة الوطن العربي، شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع في برنامج بين قوسين. مشاهدي الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين نغلق القوس الثاني في هذه الحلقة مع جريدة الوفد. أشكركم لحسن متابعتكم، وألتقي بكم إن قدر الله لنا البقاء في حلقة قادمة في 1:30 غدا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.